نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنام مولانا أبي القاسم محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد. هناك روايات عديدة ومهمة في قضية التقية ووجوب التقية ولزوم التقية لشيعة أهل البيت فمثلا هذه الرواية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله ابن أبي عفور، طبعا هناك سنة قبله، نقرأ الروايات من كتاب الوسائل في الجزء 16 من الوسائل باب 24 وجوب التقية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له، إنما أنتم في الناس كالنحل في الطير، ولو أن الطير يعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلته، ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبون أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم ولنحلوكم في السر والعلانية، رحم الله عبدا منكم كان على ولايتنا. كما تلاحظون هنا أنه الإمام عليه السلام يقول اتقوا على دينكم، فلا بد من الاتقاء والتقية لحفظ الدين، واحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. لا إيمان يعني لا ولاية لمن لا تقية له. هناك أمران تطلق التقية قبالهما. الأمر الأول الإذاعة، الإذاعة بالعقيدة أو بالخصوصيات على ما هي عليه، وتطلق التقية مقابل ما يسمى بمفهوم الثورية، بمفهوم الثورية. طبعا كاصطلاح مفهوم الثورية يعني اصطلاح سياسي يتمسك به كثير من الاتجاهات الحزبية في العالم، ومنها الشيوعية، ويعني وإن كانت هي سواء كانت يمينية أو يسارية، كانت دينية أو غير دينية، قد تتمسك بالثورية على اختلاف درجة الثورية، بحيث أصبحت القضية مدعاة للمدح والثناء. فإذا أريد أن يمدح الشخص أو فكر أو جهة تمدح بأنها ثورية وأن هذا الشخص ثوري. على المستوى الديني أدعياء الثورية كانوا هم الزيدية. المنتسبين لزيد بن علي رضي الله عنه كذبا وزورا، الرجل ما كان يقبل بهم. ما عرف باصطلاح الزيدية في مذهب أهل البيت وعند الأئمة عليهم السلام، هذا يشترط في الإمام القيام بالسيف، يعني الحالة الثورية، وقد يصطلح عليها أيضا بالحالة النهضوية. بحيث يعتبر الناهض إماما لهؤلاء، وشرط القبول بإمامة الإمام عندهم أنه ناهض النهضوية. لاحظوا معي، إذن التقية تطلق مقابل إذاعة الأسرار أو الاعتقادات، وتطلق التقية مقابل ما يسمى بالحالة النهضوية أو الحالة الثورية. أما بالنسبة للأمر الأول وهو إطلاق التقية مقابل الإذاعة، إذاعة الأسرار والاعتقادات، فإنه فرق بين أن يقال بكتمان الحقيقة وعدم الإجهار والإعلان بها، وبين أن يكذب الإنسان ويخدع الآخرين. كثير من الاعتقادات الصحيحة والسليمة لا يقبلها الحاكم القوي، ولا يقبلها كثير من أبناء الجمهور، مختلف اتجاهات الجمهور، خصوصا إذا كانوا أتباعا للحاكم الظالم أو الطاغية. حينما تجد أن هناك صدا واضحا ومنعا شديدا عن القبول بالاعتقاد الصحيح، فأنت لست ملزما بالإعلان به والإجهار به، مع ما فيه من تعريض المعتقد والمعتقد للخطورة البالغة. وقد رأينا على مر التاريخ ما تعرض له الصالحون من ظلم وهضم واصطلام. نعم، قد تتوقف الحقائق والمبادئ الشريفة وأصل الدين قد يتوقف على موقف معين، بحيث أن اتقاء الإظهار قد يضر ضررا بالغا بذلك الدين. حينئذ التقية تكون في صف المنع، يدور أمرها بين الحرمة والكراهة. ألخص ما ذكرته: الإعلان بالعقيدة الصحيحة بالمعتقد الذي تعتقد أنه صحيح ليس ضروريا، غاية ما في الاعتقاد أن تعتقد به لأنك تعلن به هذا. فكيف إذا كان إعلان المعتقد يسبب ضررا كبيرا وسفكا للدماء، ويسبب شق الأمة وشق المجتمع ونشر الفرقة والقسمة بينهم؟ هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عقلائية لا يختص بها دين عن دين ولا مذهب عن مذهب، المنطلق فيها أمر فطري وعقلي وعقلائي. وإلا هل هناك فرض على من يعتقد اعتقادا يرى أنه صحيح، هو يرى أنه صحيح، أن يعلن به، خصوصا إذا كان اعتقاده يخالف السواد، عليكم السلام ورحمة الله، السواد الأكثر من الناس؟ هل تعتقد أن الحكماء الذين هم قلة في كل البشرية يرتضون السيرة العامة لعامة الناس؟ قطعا لا. فهل كان الحكماء يعني يجهرون برفضهم لما عليه المجتمع على أي حال، بحيث الأصل هو الإجهار، بحيث نؤسس أصلا هو الإجهار بالمعارضة؟ لا، أصلا لا. الإجهار بالمعارضة وإعلان الخصومة مع الطغاة، مع الظالمين، مع الأقوياء، مع الجبابرة، هذا إنما يلجأ له في حالات الإضطرار الشديد، كما لو تزاحم بقاء أصل الدين مع مخالفة الأقوياء والإعلان بمعارضتهم، كما في قضية الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام أولا لم يعلن الظهور بالسيف من أول الأمر أبدا إلى آخر لحظة، من أول الأمر إلى آخر لحظة، ويمكن متابعة واتباع متابعة الأحاديث في هذا المجال، ومتابعة السيرة التاريخية الصحيحة المعروفة، غاية ما كان عند الإمام الحسين هو رفض البيعة ليزيد، بل لم يقل لخليفة لوالي الخليفة في المدينة أني سأترك المدينة ليلا، تركها خلسة وذهب إلى مكة وبقي أكثر من 4 أشهر، لم يدعو الناس إلى مقاتلة يزيد أبدا، لم يدعو الناس، لا تجد كلمة واحدة للإمام الحسين أنه دعا إلى قتال يزيد. جاءته الكتب من الكوفة تستنصره وتبايعه، لكن لم يخبرهم في شيء من الكتب الجوابية أنه سيقوم بما يسمى بالثورة المسلحة أصلا، وإنما كان يقول أنا سأخرج لطلب الإصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح، لم أخرج أشرا ولا بطرا. الإصلاح، الأصل في الإصلاح هو الإصلاح التربوي والدعوة الحقة، آخر الكي الدواء، أو آخر الدواء الكي، إذا اضطرينا نحمل السلاح. حتى هذه الكلمة ما صدرت من الإمام الحسين عليه السلام، لكن كان يطلب من الأمة في ذلك الوقت ألا تكون موالية ومسلمة للطاغوت الظالم، بمعنى الولاء ورفض الولاء للطاغية لا يعني ضرورة الخروج على الطاغية بالسيف. تلاحظون كيف؟ وإلا من الواضح أنه لا يجوز موالاة الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، موالاة غير أولياء الله محرمة قطعا، لكن تحريم الولاء وإنكار المنكر لا يعني الخروج بالجهاد وحمل السيف والإعلان بالقتال، فرق بين الأمرين. نعم، حينما وعلم الإمام الحسين بأن الناس قد تخاذلت عنه واستمر بمسيره مسافات طويلة، لم يكن بصدد أن يعلن ثورة أصلا، ولم تأتي الأوامر لمسلم بن عقيل بأن يجيش الجيوش أو أن يقسم الناس إلى أقسام عسكرية متعارفة في ذلك الوقت أبدا. نعم، حوصر الإمام الحسين وطلب منه النزول على حكم الطاغية فرفض ذلك، رفض. وكان مستغربا لماذا يريدون قتاله. هل يقال، هل يصح الاستغراب لماذا تريدون قتالي وهو يريد قتالهم من الأساس ويريد الثورة ويريد حربهم؟ ما معقول هذا الشيء. إذن هو ما كان بيت القتال والحرب عليهم. نعم وقع عليه السيف، عليه أن يدافع عن نفسه، وظل يدفع السيف والقتل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل أراد أن يدفع القتل حتى عن أصحابه. قال ولو اتعدكم بيعة في عنقي، لكن هذا الليل اتخذوه جملا، هم رايدين أنا فقط. قالوا لا، أصروا على أن يدافعوا عن حرب الإمام الحسين. كانت حرب دفاعية محضة، لم تكن حرب ابتدائية وثورة مسبقة. نعم الزيدية وأتباع الزيدية في كل العصور، وهذا للأسف الشديد من اختلاط الثقافة، اختلاط الثقافات. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. للأسف الشديد حينما لا يكون المنهج واضحا، حينما يكون هناك خلط في المنهج واختلاط في الضوابط والقواعد، ترى الارتباك في تفسير الأشياء، وواضح أن هناك خلطا فاحشا وأكاذيب على كثير من القضايا. نهضة الإمام الحسين كانت نهضة، لم تكن ثورة، لم تكن ثورة، من الواضح جدا. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله. من الواضح جدا أن تسمية النهضة الإصلاحية للإمام الحسين عليه السلام بالثورة هذا غلط فاحش وكذب وافتراء على الإمام الحسين. وين أكو كلمة للإمام الحسين تدعو إلى الثورة أو أنه خارج للثورة المسلحة؟ لا يوجد أي شيء من هذا. عجيب واقع، أنت تراجع سيرة الإمام الحسين غاية ما موجود إنما خرجت لطلب الإصلاح، الإصلاح بالمعركة وبالسيف. هذا آخر الوسائل. هذه إخواني لاحظوا اختلاط المفاهيم، بدءا من الزيدية المنتسبة للتشيع، مرورا بالأحزاب الثورية والفكر الثوري بمختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية، أصبح هناك اعتقادا سائدا أن الحالة الثورية هي الأصل، بينما الحالة الثورية هي مو أصل. الأصل المسالمة، الحالة الثورية حالة طارئة عند الاضطرار، عند الاضطرار. معارك النبي صلى الله عليه وآله هل كانت ابتداء لطلب المعركة والحرب؟ لو بالاضطرار، بالاضطرار. يعني الدعوة إلى التوحيد وإلى الدين بالسيف، هذا شنو من دين يكون بالسيف وبالقتل وبالحرب وسفك الدماء؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قضية المعركة وشهر السلاح قضية اضطرارية، مو هي الأصل، مو هي الأصل. ثم أن المصلحين إذا كانوا يقاتلون بأتباعهم ويعرضوهم للقتل، ماذا يبقى من أتباع المصلحين مع انكفاء القوى وعدم توازن القوى في العالم؟ أساسا هي وظيفتهم وظيفة إصلاحية. الأصل في الإصلاح هو الكلمة الحقة، ليس الأصل في الإصلاح أيها الإخوة عليكم السلام ورحمة الله هو السلاح. ألخص ما ذكرته، ألخص ما ذكرته. فالتقية، التقية قد تطلق بما يقابل الإذاعة، الإذاعة للأسرار التي لا تكون مقبولة عند عامة المجتمع أو مع وجود الأقوياء والطغاة. ليس من الضروري أن يعلن الإنسان عما يعتقد، كما في قضية أصحاب الكهف. أصحاب الكهف كانوا مؤمنين موحدين، لم يعلنوا ولم يجهروا بتوحيدهم وإيمانهم أمام الطغاة والظالمين. كثير من الأنبياء عليهم السلام لم يجهروا بعقائدهم أمام الطغاة، كانوا مع أن قضية النبي أنه هو الرجل المصلح الوحيد والعالم كله فساد وكله شرك، ومع ذلك الأنبياء استخدموا النصيحة والكلمة الواعية. فمن هنا القاعدة العقلائية، بغض النظر عن المسألة الدينية، القاعدة العقلائية والفطرية والعقلية أنه ليس بالضرورة أن تعلن بعقيدتك إذا كانت غير مقبولة عند أكثر الناس وعند الأقوياء. نعم، لا يعني ذلك التمويه والخداع والتدليس والكذب وإلى آخره، فرق بين الأمرين. وعليه فحفظ سلامة الدين وحفظ سلامة المعتقد هي الأصل، وهذا أمر ممدوح عقلائيا وعقليا وفطريا وكذلك دينيا. فالتقية قد تطلق بما يقابل الإذاعة. من الواضح أن قضية اتباع أهل البيت وولايتهم لم تحظى بقبول واضح لدى أكثر المسلمين، خصوصا أن الطرف الذي استلم القوة وسيطر على مراكز القوة في المجتمع الإسلامي لم يكن يقبل أبدا بما يسمى بولاية أهل البيت عندهم، بل أن الإيمان بولايتهم يعني عدم الإيمان بولاية هؤلاء الحكام، مو فقط الحكام السياسيين، كذلك الحكام العقائديين والحكام الفقهيين. فاستوجب ذلك شيوع حالة التقية في المعتقد الإمامي لكثرة ما جوبه به المعتقد الإمامي من تصدي قاسي جدا، حتى أئمة أهل البيت تعرضوا للقتل، بحيث لا يوجد إمام واحد من أئمة أهل البيت لم يكن ميتا إلا بالقتل، كلهم ماتوا قتلا، حتى فاطمة الزهراء ماتت قتلا. فإذا من الطبيعي أن هذا المذهب تكون الصبغة فيه هو صبغة التقية، لكن لا يعني ذلك أن التقية هي عبارة عن الخداع والتمويه والكذب والتدليس وما إلى ذلك. القرآن يقول إلا أن تتقوا منهم تقات، إلا أن تتقوا، القرآن يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هل كان النبي صلى الله عليه وآله في بدء دعوته، في بدء الدعوة في مكة، كان يعلن بالعقيدة أم كان يسر بها؟ مو يسموها دعوة سرية؟ هاي تقي. إذن مو من الصحيح أنت صاحب اعتقاد صحيح وأنت ضعيف أن تعلن به أمام الأقوياء. نعم، والأساس في الدعوة هو الكلمة الطيبة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مو الأساس في التغيير والإصلاح هو القوة والسيف والسيطرة وما إلى ذلك وجبر الآخرين على هاي القضية. للأسف الشديد انعكست سلبيا على مجمل الصورة الإسلامية، بحيث الغرب والثقافة الغربية تصور أن نبي الإسلام أراد بل نشر الإسلام بقوة السيف. النبي ما قاتل إلا اضطرارا وإلا دفاعا. نعم، حكام بني أمية، حكام بني العباس نشروا حكمهم ووسعوا دار مملكتهم باسم الإسلام. وفرق بين أن تقول أن الإسلام انتشر بقوة السيف وأن النبي كان داعيا لدينه بالسيف، وأن تقول أن الحكام الذين سيطروا على أزمة الأمور في الفترة الأموية والعباسية هم نشروا حكمهم ووسعوا دار مملكتهم باسم الإسلام. عليكم السلام. إذن الأصل، وهذا ينبغي أن يكون واضحا في المعتقد الصحيح، الأصل في القضايا المعرفية والحكمية أنها تدعى ويدعى لها بالكلمة الطيبة وليس بقوة السلاح أعزتي. وهناك إطلاق للتقية مقابل ما يسمى كما أسلفنا ما يسمى بالحالة الثورية أو النهضوية. الإصطلاح إصطلاح كإصطلاح أي حادث، بس كمعنى لا موجود، المعنى موجود. وهذا تأسس على يعني على شكل مذهب وعقائد وفقه عند الزيدية من الشيعة الإماميين، بحيث أن الزيدية كانوا دائمين النهوض على الحكومات الجائرة في ذلك الوقت. لاحظوا معي، حينما نرفض هذه الثورة على الحاكم الجائر لا يعني أننا نعلن الولاء والاحترام للحاكم الجائر، ولكن هل الزيدية أصحاب الثورات كانوا مقبولين عند أئمة أهل البيت؟ كانوا مرفوضين رفض مطلق. لكن للأسف الشديد الثقافة الزيدية بقيت سارية، بقيت سارية كثقافة خصوصا في الوسط الشيعي، بعيدا عن توجيهات أئمة أهل البيت وبعيدا عن توجيهات فقهاء هذه المدرسة، وأصبحت الحالة الثورية هي الأصل وهي الممتدحة، هي الممتدحة. لكن حينما تطالع فقه الإمامية تجد أنهم لا يحترمون الحالة الزيدية أبدا، حينما تطالع كلمات أئمة أهل البيت تجدهم لا يحترمون الحالة الزيدية أبدا ويحذرون شيعتهم من اتباع الحالة الزيدية. أنا أذكر، وهذا المسألة مسألة ابتلائية ومسألة تاريخية، يعني مو فقط هي حالة معاصرة بل هي حالة تاريخية موجودة، وابتلي كثير من اتباع أهل البيت بهذه المشكلة، خصوصا مع ما ذكرناه من عليكم السلام ورحمة الله من شيوع الثقافات الزيدية في الأوساط الإسلامية ومنها الوسط الشيعي. لاحظوا معي، لو رجعنا إلى كتاب الجهاد، لو رجعنا إلى كتاب الجهاد في الرسائل العملية، بحيث أقول لك قاطعا وبضرس قاطع، ارجع إلى كتب فقه الإمامية من زمن المفيد والصدوق والمرتضى والطوسي ومن بعده، صاحب السرائر محقق الحلي العلامة الحلي ومن بعده إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا، تجد أن الجهاد ثلاثة أقسام لا أربعة، ثلاثة أقسام. ما يسمى بجهاد الدعوة أي الدعوة إلى الإسلام، وهذا بإجماع الإمامية مشروط بحضور الإمام المعصوم أو حضور نائبه الخاص. إذن هذا خلص، هذا في زمن الغيبة ما موجود، خلص يعني هذا خارج تخصصا لانتفاء موضوعه سلفا أو لعدم تحقق شرطه وهو حضور أو إذن الإمام المعصوم ونائبه الخاص. القسم الثاني من الجهاد هو قتال البغاة على الإمام المعصوم. إمام معصوم غائب يعني خلاص ما عندنا، نعم، يتفرع على هذا بغي فرقة من المسلمين أو جماعة من المسلمين على جماعة أخرى، هذا أيضا يدخل في قتال البغاة، وهاي معروفة أنه تنصح الفرقة المعتدية بالكف وتبذل الجهود السلمية إلى أقصى الحدود لكف اعتداء الفرقة المعتدية على الأخرى، وإلا إذا أصرت على موقف العداء والقتال للفرقة الأخرى يقاتلها بقية المسلمين. هذا هو كل القسم الثاني. القسم الثالث الدفاع، بل تسميته بالجهاد عند كثير من الأعلام تسمية مجازية. إذن الأقسام للجهاد التي هي أقسام ثلاثة، ما بقي منها إلا قسما واحدا وهو الدفاع. لكي لا يكون كلامنا يعني كلام خطابي دون أن يستند إلى الحقائق العلمية والتوثيق من المصادر، أذكر هذا من كتاب منهاج الصالحين للمحقق السيد الخوئي رحمه الله تعالى بتعليقة الشيخ الوحيد. لاحظوا معي أعزتي وسادة الحضور تقسيم الجهاد إلى ثلاثة أقسام. في من يجب قتاله، هذا البحث في من يجب قتاله، ثم يذكر الطوائف التي يجب قتالها. فالطائفة الأولى هي الكفار المشركون غير أهل الكتاب، كفار مشركين بس مو كتابيين، لا يهود ولا نصارى، يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد والإسلام، فإن قبلوا وإلا وجب قتالهم وجهادهم. الطائفة الثانية أهل الكتاب من الكفار وهم اليهود والنصارى، ويلحق بهم المجوس والصابئة، فإنه يجب مقاتلتهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. الطائفة الثالثة البغاة، وهم طائفتان، الباغية على الإمام عليه السلام، الباغية فإنه يجب على المؤمنين قتالهم، والأخرى الطائفة الباغية على الطائفة الأخرى من المسلمين، فإنه يجب على سائر المسلمين أن يقوموا بالإصلاح بينهم، فإن ظلت الباغية على بغيها قاتلوها حتى تفيء إلى أمر الله. أما الشرائط، لاحظ ذولا أصحاب الشعارات يجيب لك الآيات والروايات عن الجهاد وكأنه الدين بلا شرائط والفقه بلا شرائط وبطريقة شعاراتية وخبصة وهوسة، وكأن الفقه يعني لعبة بيد أيدي هؤلاء الجهال الذين يلعبون بمقدرات الأمة ومصائر الناس. الشرائط عديدة، ومنها يقول: ثم إن الكلام يقع في مقامين، هل يعتبر إذن الإمام أو نائبه في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة؟ يا جهاد يعني الدعوة لإدخال الكفار غير الكتابيين في الدين، أو دخول الكتابيين في الدين، أو إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا هل يجوز بغير إذن الإمام المعصوم عند المذهب الإمامي؟ قال: المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول يعني الإذن، وسماحة الشيخ الوحيد يقول وهو الأقوى، بل إن الإجماع ليس كلمة عادية، ادعي الإجماع في أكثر من مقام من أعلام الطائفة بأن هذا الجهاد مشترط بإذن الإمام المعصوم أو نائبه الخاص. النائب الخاص غير النائب العام. النائب الخاص مثلا بزمن أمير المؤمنين عليه السلام كان نائب الخاص على مصر مالك الأشتر، في عصر الغيبة ما كنا أبخاص، ما كنا أبخاص. إذن مسألة الجهاد الأول والابتدائي هاي قضية منتهين من عندها، أنا أتكلم كفقه إمامي يعني. يبقى مسألة القتال، قتال الفئة الباغية، إذا كان قتال فئة باغية على الإمام، الإمام موجود غير موجود، هذه يعني غير ظاهر، هذا قصدي، هاي هم انتهت. هذا يبقى قتال الفئة الباغية على فئة أخرى باغية، هذا قرار إسلامي، هذا قرار، هذا إنما يكون بقرار إسلامي، مو قضية أنه أنا وياك ننفذها أو هاي المجموعة أو هاي الفرقة أو لا، لأن على المسلمين أن يصلحوا بينهم، فإن أبت وجب قتالهم، هذا قرار إسلامي. هذه مسألة. المسألة الأخرى قضية الدفاع. شنو الدفاع؟ هنا في نفس الرسالة العملية اللي هي منهاج الصالحين مولانا العزيز في كتاب الدفاع أو باب الدفاع مسألة 57 يقول السيد الخوي رضوان الله عليه وقبله السيد محسن الحكيم وغيرهم من الفقهاء المحشين والمعلقين على هذه الرسالة العملية في باب الدفاع، هذا القسم الثالث المتبقي، هذا هو القسم الثالث الوحيد المتبقي. لاحظوا وياي الدفاع شنو المقصود به؟ الدفاع منه ما هو دفاع عام ومنه ما هو دفاع شخصي. الدفاع الشخصي هو أن يتعرض الإنسان كشخص إلى عدوان على نفسه أو على ماله أو على عرضه، فيدفع بالتي هي أحسن. يعني الأصل فيها دفع العدو والمعتدي قدر الاستطاعة مع تحصيل السلامة للنفس والمال والعرض، هذا دفاع شخصي. وهذه القضية قضية يعني بشرية، قضية فطرية، كل العالم يقر بها أن الإنسان يدافع عن نفسه على المستوى الشخصي. لكن طبعا بيها مراتب، يعني أنا مو مثلا افترض شفت لي فد لص أجب باب الحوش وطفر الحائط بسرعة خلى الطلقة براسه وأقتله، لا، هذا لا يجوز شرعا. زين، حتى إطلاق هاي العيارات النارية مثلا افترض لتخويفه، إذا أكو إمكانية لدفعه ها بطريقة أخرى أيسر دون إثارة فهي التي تكون متبعة. هذا كله من باب حفظ النظام العام وحماية المجتمع من إثارة الفوضى والفساد. حتى الصوت العالي إذا أمكن دفع هذا اللص والمعتدي بطريقة غير مثيرة، بطريقة هادئة، هي هذه الطريقة التي تكون، والمرتبة هذه تكون المرتبة الصحيحة والمتبعة. آخر ما إذا كان هذا العدو عدو يريد أن يقتلك ولا يمكن دفعه وحماية نفسه إلا بقتله، هذا آخر شيء يعني، هذا كله على مستوى الدفاع الشخصي. أما الدفاع العام وهو الحرب الدفاعية، أو قد يسميه البعض بأنه الجهاد، يقول قدس الله نفسه: يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي. شو وقت؟ لحظة وياي. إذا كان في معرض الخطر. شنو المعرض الخطر؟ الدين الإسلامي كله، ها، أصل الدين الإسلامي كان في معرض الخطر، يجب الدفاع. إيه نعم، يجب الدفاع. وكلمة الدفاع مولانا العزيز كلمة كبيرة، مفهوم واسع، ما قال يجب القتال، لا، الدفاع. نعم، إذا توقف حفظ الدين، أصل الدين، على القتال آخر المطاف، إيه نعم يجب. أعيد قراءة العبارة، قال: يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي إذا كان في معرض الخطر، طبعا ولا يعتبر فيه إذن الإمام بلا إشكال ولا خلاف في المسألة. هذا يطلق عليه أو يصطلح عليه في تعابير الفقهاء الأخرى ببيضة الإسلام، يعني أصل الإسلام ألا ينقلب إلى كفر، بحيث أن هذا العدو يريد أن يغير معالم الدين من التوحيد إلى الشرك، ويقضي على الإقرار بالرسالة للنبي، ويحول المساجد إلى كنائس وإلى بيع. مثل هذه الحال هناك يجب الدفاع. أو أن الكافر يريد أن يستولي، هذا المعنى الآخر بالدفاع، يريد أن يستولي على بلاد المسلمين وأموالهم ويقتل نفوسهم ويأسرهم ويسبيهم، اللي هذا اللي كان متعارف في العصور السابقة، أو بعض العهود الاستعمارية، بعض العهود الاستعمارية لا كلها. هنا يجب الدفاع. من هنا لاحظوا إخواني، لا يوجد شيء آخر. مثلا ها، مو مثلا راح تتأثر الأخلاق الإسلامية بوجود مثلا افترض الجهة الفلانية، ما عندنا شيء اسمه الدفاع والقتال إلى هالدرجة. الدفاع بهذا المعنى، أعيد عبارة الفقهاء، هو عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان الدين الإسلامي في معرض الخطر أو يهجم عليهم عدو. وهذا من العلم، العدو لا يفرق فيه بين أن يكون كافرا أو مسلما، يستولي على البلاد والعباد بحيث يقتل النفوس ويسبي ويأسر أبناء المجتمع ويسيطر بسيطرة كاملة على أموالهم وكل أوضاعهم، حين ذاك يجب الدفاع. لكن الدفاع، فلسفة الدفاع، هل فلسفة الدفاع الإزالة أم الحفظ؟ فلسفة الدفاع الإزالة والانتحار لو الحفظ. شنو المقصود بالدفاع؟ يعني أن أدفع، مو أنا أزيل نفسي. فالمقدم في الدفاع حفظ النفوس، مو أنه أفني النفوس من أجل حفظ النفوس. هذا كلام تافه، هذا شيء واضح التناقض والتنافي به. إذن الدفاع، لاحظوا إخواني، فلسفته الحفظ للموجود، لا إزالة الموجود وإعدامه. طبعا الوقت أدركنا للأسف، كان هناك كثير من المطالب المهمة والأساسية كان بودنا أن نذكرها ونبين حقيقة أساسية ومهمة في الفقه الإمامي، أنه ما يشاع من أن الإمامية ثورية هذه إشاعة كاذبة، وهذا يختص به الزيدية ولا يشمل الأئمة الاثنى عشرية. هذه مذهب الزيدية، ثورات ثورات ثورات، قتال، حروب، دماء، سفك دماء، 24 ساعة حروب، هاي مذهب الزيدية. لكن هاي الثقافة الزيدية نسلم أنها للأسف الشديد ولا زالت تتسرب في أوساطنا، وللأسف هذه الثقافة قلما يوجد من يتصدى لها ويبين زيفها ويكشف كذبها وخطورتها على الأمة. الأصل في البناء السياسي والاجتماعي هو حفظ النظام وحفظ الترابط بين أبناء المجتمع، والسلاح هو الحالة الاضطرارية لا نلجأ إليها إلا مع العدو الذي يريد أن يعتدي على البلاد والعباد اعتداء صارخا. فلا يوجد ما يسمى بأي قسم من أقسام الجهاد، قسم رابع الجهاد ثلاثة، اثنان لا وجود لها عند الإمامية وهي مشروطة بإذن المعصوم، يبقى فقط الدفاع، والدفاع هو مولانا العزيز بقسميه العامي العام. مرة إذا كان أصل الدين في معرض الخطر أن يتحول إلى كفر وشرك وانقلاب عن الدين، والقسم الآخر هو إذا كانت البلاد والعباد في معرض وجود عدو يريد أن يستولي على كل شيء ويسيطر على مقدرات البلاد والعباد ويفني العباد، هنا يجب حينئذ الدفاع. أما ما عدا ذلك لا يوجد دفاع. وكذلك أيضا يوجد في فقهنا، ولكن الوقت والأذان بعد راح يأذن مولانا، جواز إعطاء الأمان للكافر الحربي، وأيضا يوجد عندنا عنوان واضح فقهيا وهو جواز المهادنة وعقد الهدنة بالشروط التي يراها ولي الأمر فيما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين مما يجوز عقده، وتفاصيل ذلك على أي حال في الكتب الفقهية. وإلى هنا أختم بحثي هذا المختصر، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نتوجه إليك يا ربي بشهرك العظيم شهر رمضان، وبالكتاب المنزل فيه، وبليلة القدر، وبالملائكة والروح المنزلين في ليلة القدر، وعلى من تنزل عليه الملائكة والروح، أن تصلي وتسلم وتبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم. وفقنا جميعا لمراضيك، جنبنا جميعا سخطك ومعاصيك، احفظنا واحفظ عباد الله من كل سوء، والحمد لله رب العالمين.